أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 77، وفرض المسألة يكون بهذا الشكل، أن المالك إذا ظهرت عنده أرباع تقدم سابقا أنه يجوز له الاتجار بهذه الأرباع، أن يتجر بالربح أثناء السنة. فإذا فرضنا أنه اتجر بالربح وحصل على ربحين، اتجر بهذا الربح وجاء له هذا الربح بربح، وفرضناه في المثال السابق أن الربح كان مماثل للربح السابق، يعني 500 زائد 500. الكلام في أن ما يقابل الخمس من الربح الأول اللي هو ملك المن لصاحب الخمس، أن ما يقابل الخمس من الربح الأول هل ما يقابله من الربح الثاني، ما يقابل حصة صاحب الخمس من الربح الثاني، هذا هل يكون لصاحب الخمس أو يكون للمالك؟ هذه 500 في جارة 500، هذه 500 ربح، هل هي كلها للمالك أو لا؟ هذه تقسم بحسب ماذا؟ بحسب ما يملكه صاحب الخمس من رأس المال تقريبا، من رأس المال المستثمر وياه، وهذا هو 500، وصاحب الخمس يملك حصة من هذا المال المستثمر، هذا حصة المملوكة لصاحب الخمس من المال المستثمر، هل لها حصة من الربع أو ليس لها حصة من الربع؟ هذا الكلام. قلنا أن الشيخ صاحب الجواهر التزم بأنه لها حصة من الربع، فالربح الثاني يجب فيه التوزيع بنسبة الشركة، بنسبة الاشتراك، وحيث أن النسبة في محل كلامنا هي الخمس، إذا الربح مهما كان، سواء كان ربح 500 أو كان 1000 أو كان 5000، يكون بهذه الشمع بهذه النسبة. فالربح الثاني خمسه مهما كان يكون علما لصاحب الخمس، وهذا معناه أن ما يجب على المالك أن يدفعه بانتهاء السنة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن 280 في المثال الذي هو فرضه الشخص على الجواهر اللي ذكرناه في الدرس السابق، اللي هي عبارة 280 عبارة عن 100 هي عبارة عن 5 الربح الأول، هذا ربح 500 ربح، وخمسها هي المن لصاحب الخمس، هذه يجب دفعها إليه، لأن المفروض أيضا أنه لم يصدر فاشلا في المعنى، فيجب عليه أن يخرج 5 الربح الأول وهذا 100، يجب عليه أن يدفع ما يقابل هذه المئة من الربح السنة الثاني باعتبار أنه نماء المن لهذا الخمس، والنماء يتبع ماذا؟ يتبع الآصل، فيجب عليه أن يدفع 100 من الخمس من الربح الثاني أيضا لصاحب الخمس، إيش صار؟ 200، الباقي من الربح الثاني 400 وهو ربح ومرت عليه سنة ولم يصرف شنو في المهمة، فيجب تخميسه وخمسه إيش قال؟ فالمجموع يكون 280. الشيخ الأنصاري وأتباع قالوا لا، أن هذه الأرباح كلها الحاصلة في أثناء السنة كلها تكون علماً للمالك، ولا يجب على المالك إلا أن يخمس ما يبقى عنده بعدما صرفه في المغنى، أن يخمس مجموع الأرباح الباقية عنده في نهاية السنة، وحيث أن مجموع ما عنده في نهاية السنة هو عبارة عن 1000 500 فيخمس الألف وليس عليه شيئا آخر، فيجب عليه دفع 200 إلى صاحب الخمس. هذا قلنا بأنه هذا تخريجه على القواعد مشكل، تخريجه على القواعد مشكل، إلا أن نلتزم برأي الشيخ ابن إدريس صاحب السرايا، أو نلتزم بعدم الشك في الربح، وإنما صاحب الخمس يملك حقا في الربح مو أكثر من هذا، فيكون الربح بثماره على كلا القولين ملكا إذن للمالك. فإذا تاجر به وجوزنا له الاتجار به يكون تمام الربح أيضا شنو له، يكون تمام الربح له، فهو ربح مرتين، مرة 500 بالفرض هاي 500 الأولى، وربح أيضا شنو 500، المجموع ما ربحه عبارة عن 1000، فيجب عليه تقنيس ماذا على 1000. وأما إذا لم نلتزم بأحد هذين المسلكين فتخريج ما ذكره صاحب الجواب صاحب الشيخ الأنصاري يكون مشكل، لأن على خلاف القواعد، على خلاف القواعد. ليش؟ لأنه قلنا من جهة نلتزم بأن الخمس يتعلق بالربح مجرد ظهوره، هاي واحدة. من جهة أخرى أيضا نلتزم بماذا؟ بأن الخمس يعني الشراكة، يعني الإشاعة، واضح؟ يعني الشراكة، بحيث أن صاحب الخمس يشترك مع المالك في ماذا؟ في هذا الربح. وإذا كان يشترك نطبق عليه قواعد الشراكة، مقدار من المال مشترك بينه وبين شخص آخر تاجر به، واضح أنه الربح يكون تابع المال للأصل، ما يكون تابع المن للأصل، قاعدة تبعية إنماء المن للأصل بنسبة الشراكة، يكون تابع بنسبة الشراكة. فالربح يجب توزيعه على أنه كله يكون لأحد الشريكين، وإنما يجب توزيعه بنسبة الشراكة. هذا القواعد هكذا تنطوي، وخصوصا الشيخ الأنصاري قضية تتأكد فيها الشيخ الأنصاري، لأن يعني الشيخ الأنصاري عنده مبنى قرينات المقاصد، أصلا يعتقد بأنه ليس من المعقول، أصلا ليس من المعقول أن يخرج الثمن من شخص والمثمن يدخل في ملك شخص شنو؟ غير معقول، تبعا لبعض الفقهاء. يقول دائما في باب المعاملات المتقوم بالمعاوضة من يخرج منه الثمن لابد أن يدخل في ملكه شنو؟ المثمن. أما أن يخرج الثمن من ملك شخص والمثمن يستحقه شخص آخر يقول هذا غير معقول، وهكذا العكس، أن يخرج المثمن من ملك شخص والثمن يخرج ماذا؟ يستحقه شخص آخر يدخل في ملك شخص آخر، هذا غير معقول أصلا، واضح. عدم التوزيع اللي التزم به الشيخ الأنصاري في المطعم نتيجته هذه، لأنه هذا تاجر بخمسمية اللي هي الربح الأول، فالربح الأول شنو معنى شنو؟ مشترك، هو على رأيه مشترك، الخمسمية مشترك بينه بين المالك وبين صاحب الخمس. فإذا تاجر به، واضح، يعني دفع ما يملكه صاحب الخمس، واضح، دفعه في مقابل شنو؟ في مقابل 500 اللي هي ربح الصلح، باعها وربح فيها 500. مفروض هذا الربح كان عين، كان قيمته 500، هو باع بعده، واضح. فهذا الجزء من الربح، هذا ما يملكه صاحب الخمس من هذا الربح، خرجت حصته منه، بينما مقابله دخل في ماذا؟ في ملك المالك، يعني مقابله من الربح دخل في ملك شخص لم يخرج عوضه ماذا؟ عن ملكه، وإنما خرج عوضه عن ماذا؟ عن ملك صاحبه. هذا غير معقول عند الشيخ الأنصاري، واضح شلون القضية تصير؟ هذا باع 500 عين قيمتها 500، باعها بـ1000، واضح، هو لا يملك تمام 500، مئة من هذه الخمسمئة ليست ملكا له، لأنه ملك من يساعده. فهذا العوض يخرج من ملك صاحب الخمس، ومعوضه يدخل في ماذا؟ في ملك المال، في ملك من لم يخرج عن ملكه ماذا؟ العوض. هذا غير معقول عند الشيخ الأنصاري، سألتنا الزنب بأن لا معقول كما هو صحيح، لكنه خلال عقلائيا ما معقول، واضح؟ ولعله هو هذا مقصود الشيخ الأنصاري، عقلائيا عرفا هذا غير معقول. فإذا قضية تتأكد بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري، كيف يلتزم الشيخ الأنصاري بهذا في محل الكلام؟ إذن لابد من وجود مبرر في الحقيقة، نلتزم على ضوء هذا المبرر بما ذكره الشيخ الأنصاري. ما هي المبررات التي يمكن أن تضع في المقام بإخلاف ما التزم به الشيخ الأنصاري؟ ذكر وجوها قالوا أنها يمكن أن يستدل بها على هذا الرأي الثاني، نعتبر السنسلني الرأي الثاني اللي هو رأي الشيخ الأنصاري، وهو أن تمام الربح الثاني يكون علما للمالك. هذا الرأي الثاني استدلوا بها أو ذكروها كوجوه يمكن أن يستدل بها على الرأي الثاني اللي اختار الشيخ الأنصاري. الوجه الأول هو التمسك بالسيرة، بالسيرة أن سيرة السيرة القطعية المتشرعة لم تنعقد على مقتضى الاحتمال الثاني، ليس هكذا. متشرعة يبنون على أنه يتاج أدى ربح، يتاج دخل هذا الربح في ضمن استثمارات بلا إشكال، التجار هكذا نيجي يفرز ربح عن ربح، هذا اشكد حصة الشريك بي وأشوف أنا أتاجر بي وأعدله، إذا جاء بربح أعزل حصة الشريك وهذا الشريك يتعامل على هذا الأساس. هذه قضية واضحة أن المتشرع لا يبنون عليها، هو يتاجر عنده أموال لباب التجارة جابت له أرباع في أثناء السنة، الأرباع أيضا يدخلها في تجارته وتأسيل أرباع، وهكذا تتكرر العملية مرات عديدة في أثناء السنة، يجي في نهاية السنة يحسب ما بقي عنده من جنون من أرباع بعد استثناء المعنى، ويخمس ما بقي عنده جنون من أرباع. كما في المثال في نهاية السنة يشوف أن الصافي عنده الباقي عنده ألف، يخمس هذا الألف. هذا هو ما يقتضي الاحتمال الشنو؟ الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الاحتمال يقول له الشنو الأنصاري، لأن الاحتمال الأول دي لوازم كلش مشكلة قطعا ما موجودة في باب السيرة القطعية المتشرعة. شنو لوازم؟ أنه من يجي سرعة ربيع وصار بناه تاجر به، لأنه يجوز له الاتجار به بحسب الفرض، قطعا يجوز له الاتجار به في أثناء السنة. يعني هذه قضية مسلمة من أصل الخمسات، يعني قضية أصل موضوعي في البحث. فعندما يريد يتاجر هذه الخمسمية وربحت هذه الخمسمية خمسمية أخرى، شو التاجر يلاحظ هذا الربح الأول وش قد جاء بماذا من أرباح، ويعلن حصة الشريك من هذا الربح الثاني، واضح؟ يرجع حصة الشريك من هذا الربح الثاني، وهاي حصة الشريك من الربح الثاني عند المستثمرها يتعامل وياها كخمس، يعني ليست خمسة، والمئة من الربح الثاني ليست خمسة، وإنما هي ربح شنو؟ ربح الخمس، يعني ما الخمس ليست خمسة، فلازم هو شنو؟ هيكون يعدل على كثر ما يستثني منها المؤنة. لو فرضنا أن مؤنته كانت مساوية لمجموع أرباحه، يعني كانت منتج قد ألف، يقدر يستثني هاي الألف من مجموع الربحين بناء على الاحتمال اللي يقول الشيخ عبد الجواهر؟ ما يقدر. ليش؟ لأن ما يقابل حصة الشريك من الربح الثاني ليست خمسة، وإنما هي لمار الخمس. بعبارة أخرى أن الإنسان المالك يمكنه أن يحتسب ما صرفه المؤمنين من أرباحه، لكن ليس بإمكانه أن يحتسب ما صرفه من المؤمن من أرباحه غيره. هذه المئة ليست ربحا له، هذه ربحا إما لصاحب الفلوس لأنه هو يملك خمس المال المتجر به، فربحه يكون له على رأي صاحب الجوال. فإذا كان لك كيف يستثني مؤنته؟ أنا أستثني مؤنتي مئة من هذا الربح لي ومن كل غيره، ما يجوز. فإذا لازم شنو؟ لازم هاي حصة الشريك من الربح الثاني لازم شنو؟ أزلة. وهذا أفضل من جوزه التجاري بس كوني يفرز يعني النتيجة، يعرف أن هذا المقدار هو شنو؟ هو يجد دفع إما إلى صاحبه، ما له علاقة بالمؤنة، لا يرتب عليه آثار الخمس. وهكذا عندما يستجد مرة ثانية لازم يعزل شنو؟ ربحه وربح الربح أيضا. وهكذا السيرة العملية القطعية المتشرعة قطعا لم تنعقد على ذلك قطعا وبلا إشكال. أنا ما جاري على معاملة مجموع الأرباح في نهاية السنة، ما يبقى من كل الأرباح التي تحصل له في أثناء السنة بتجارة واحدة أو بتجارات متعددة طولية، ما يبقى من هذه الأرباح بعد استثناء المهنة هذه شنو؟ يدفع شنو؟ خمسة مرة واحدة. فإذا يكون ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر على خلاف السيرة القطعية للمتشرعة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره وقد ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه المستمسك وأيده السيد الخوي أيضا قدس الله نفسه أيضا أيده وحاول أن يستدل عليه ببعض الروايات. حاصل ما ذكر السيد الحكيم يقول أن الظاهر من النصوص أن الموضوع هو مجموع الربح، مقصودا الموضوع الموضوع الخمس هو مجموع الربح الحاصل في السنة، ومجموع الربح السنوي يلحق بالإضافة إلى رأس المال، يضاف إلى رأس المال، فكل شيء يزيد على رأس المال هو شنو؟ هو ربح. كل شيء يزيد على رأس المال يكون شنو؟ ربح. هذا مجموع الربح الذي يلاحق بالإضافة إلى رأس المال، هذا هو موضوع التخميس، موضوع الخمس. واضح. فإذا قررنا أن رأس ماله في البداية رأس ماله ألف هو أول من دخل بالتجارة، أدى رأس مال مخمس إيش قد؟ نفترض ألف، هاي الألف جارت له قد 500 أولا، واضح. ثم تاجر بهذه 500 سجارت له شنو؟ 500 ثانيا. هذا المثال. هنا رأس ماله إيش قد؟ ألف. يقول الربح هو عبارة عن الباقي مجموعي باقي بالإضافة إلى هذا رأس المال. وفي المثال الجد الباقي بالإضافة إلى رأس المال بالنتيجة في نهاية السنة الجد فقبيدة 2000 مو 2000 ألف هو رأس مال اللي دخل به بالتجارة في بداية السنة اللي هو رأس مال مخمس بحسب الفرض، وألف هو عبارة عن هذا مجموع الربح الذي يلاحق بالإضافة إلى رأس المال، هذا هو الذي يجب شنو؟ تخميسه. هذا هو المستفاد من النصوص. نعم، إذا لاحظنا كل ربح مستقلا عن غيره، كل ربح لاحظناه بشكل مستقل وجعلناه موضوعا للخمس، كل ربح مستقل نجعله موضوع المن موضوع شنو؟ للخمس. حينئذ يقول يتعين الحاق ربح خمس الربح الأول بماذا؟ به، يعني بخمس الربح الأول. اللي هو رئيس أصحاب الجرائم. وقال إذا لاحظنا كل ربح مستقل موضوع للحكم يجي إلى الربح الأول. الربح الأول الليل 500 لاحظوا بشكل مستقل. و500 شنو هي يعني؟ هذا الربح الأول. خمسها علما لصاحب الخمس. 400 علما لهذا. فإذا اتجر بهذا كما هو المفروض جاء 500 في خمسها علما لذلك. إذا اتجر بهذه الخمسمية اللي خمسها يملكها الغير صاحب الخمس هنا لابد من يجي الربح الثاني أمن لاحظه بشكل مستقل موضوع الخمس. شو نقول؟ موضوع الخمس في الربح الثاني شنو هو؟ مو ثمان الخمسمية وإنما هو عبارة عن شنو؟ عن 400. وأما المئة من الربح الثاني هي نماء الأصل نماء الخمس الذي يملكه صاحب الخمس في الخمسمية الأولى التي أدخلها للاستثمار وتاجر بها. هذا عندما نلاحظ كره مستقل موضوع المن للحكم بوجوب التكنيس. يقول النصوص ليست هكذا، هذا خلاف ظاهر النصوص. النصوص تقول بأنه مجموع الأرباح التي ترفع عن الإنسان في نهاية السنة ما يلاحظ الأرباح في أثناء السنة، ما يحسب الأرباح، ما يلاحظها إطلاقا ولا يكتبها ولا بدا يسجلها، واضح؟ ما بدا أصلا يفرزها ويسجلها ويكتبها، ما هو يمنع، هو يلاحظ في آخر السنة يجب مجموعة ماذا بقي عنده من المال مما يزيد على رأسه المال، هذا هو شنو؟ هو الربح، فيجب تقنيس هذا. هذا هو ظاهر الأدلة وهذا هو مجموع أرباحه، فيجب عليه تقنيس هذا المجموع، وهذا معناه أن يخمس في نظام الرجال الألف في خمس أجداد سيوف. يحاول الاستدلال على هذا المعنى، قال هذا هو ظاهر الروايات أيضا، فإن ظاهر الروايات هو هذا. يقول أبعدنا روايات يفهم منها، أكو رواية ضعيفة تصرح بذلك، لكن نفس هذا المضمون يفهم من روايات صحيحة، وهو أن الخمس يتعلق بفاضل المؤنى. أن الخمس يتعلق بفاضل شنو؟ المؤنى. يقول هذا معناه أن ما يبقى من الأرباح بعد استثناء ما صرفه في المعنى يتعلق به شنو؟ هذا مو ما يبقى من 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 كل ربح ربح، واضح؟ ما يبقى بعد استثناء ما صرفه في المعنى شو وقت؟ في طول شنو؟ في طول السنة، المعنى مثل الحرب في شهر شهر، قدمها لسابقا، الحرب في طول السنة في طول السنة. ما يبقى بعد استثناء ما صرفه في المعنى في طول السنة هذا يجب فيه شنو؟ هو هذا عبارة عما يقول فيه، لأن الواجب هو تقنيس مجموع الأرباح الذاتية عنده في نهاية السنة بعد استثناء ما صرفه في المعنى. وليش يستفاد من النصوص؟ وهكذا ما ورد في صحيحة علي بن الزيار واحدة من الصحاح لما تقدم الخمس بعد مؤنته ومؤنة شنو؟ عياله. قلنا على سابقا قلنا ايش تعبيره؟ يستبطن استقرار وجود أرباح، يستبطن استقرار وجود شنو؟ أرباح. يقول الخمس إنما يجب في الأرباح بعد استثناء شنو؟ ما صرفه على نفسه وعلى شنو؟ وعلى عياله في طول السنة. هذا يستفاد من هذا المعنى أن الواجب مرة واحدة يلحق مجموع الأرباح الباقية في نهاية السنة يخمس مرة واحدة، لا يلاحظ كل ربح موضوعا مستقلا علما بوجوب الخمس، لا يلاحظ هكذا. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يمكن أن يعني أن يلاحظ عليه. هذه الملاحظة، وهو أنه الشيخ صاحب الجواهر ينكر أن يكون مجموع الأرباح في نهاية السنة التي يجب فيها التخميس ينكر أن تكون هي 1000 في المثال السابق. أنا أقول أن مجموع الأرباح 900، مجموع الأرباح واقعا هي عبارة عن 900. فمن هنا قد يقال بأن كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه أشبه بالمصادرة أو شبيه بالمصادرة. سيد الحكيم يقول مجموع أرباحه في نهاية السنة يجب تخميسه، واضح؟ قد صاحب الجواب وافق على هذا، مجموع بلا إشكال يوافق أنه ما يجب أن يدفع 5% ربح عند الربح بلا إشكال. في نهاية السنة يحسب مجموع، لكن مجموع شنو؟ ها؟ مجموع أرباحه في 5 في نهاية السنة. يعني يقول أنا موافق على هذا، لكن من قال أن مجموع أرباحه في المثال السابق هو عبارة عن 1000؟ صاحب الجواب هنا يستشكل، يقول مجموع أرباح مو 1000 في الواقع، مجموع أرباح عبارة عن 900. ليش؟ صاحب الجواب جدا يقول هو دخل برأس مال مقدار هذا، ما علينا بمخمس، هذا حصل على 500 قال ربح، المفروض ان الخمس يتعلق بالربح من حيني ظهوري، تعلق به الخمس، يعني 500 ملك ايمان لاصحاب الخمس، واضح؟ 500 ملك لاصحاب الخمس. قد جوزنا له ان يتاجر بهذه السنه بهذه 500، جوزنا له ان يتاجر بهذه 500 فتاجر بها فربحت 500. صاحب الجواهر يقول هاي 100 من الربح الثاني اللي هي تقابل حصة أصحاب الخمس من الربح الأول، هذه تابعة للآخر، هاي ليست ربحا للمالك، فمو ربح للمالك، لا لا ليست ربحا للمالك، وإنما هي ربح الربح، ما ربحه المالك في الواقع والحقيقة هو عبارة عن 500 زائد 400، 500 الأولى ربح للمالك، واضح؟ وإن تعلق بها شنو؟ 5، هي ربح للمالك لكن يتعلق بها 5، تعلق الخمس بالربح ما يعني أنه ليس ربحا شنو؟ للمالك، ربحا تعلق به شنو؟ ها؟ 5، فهي ربح للمالك 500 الأولى، 500 الثانية ليست هكذا، ليست ربح للمالك، 100 منها هذه نماء حصة أصحاب الخمس من رأس المال، يعني من 500 الأولى، هذه حصتهم من هذا وليست ربحا للمالك. ولذا قلنا بأنه ما يقدر يرتب عليها بناء على ما يقول الشيخ صاحب الجواهر، ما يقدر يرتب عليها فاعل الخمس على هاي، ما يقدر يرتب، ما يقدر يتعامل وياها كخمس لأرباحه، ليست 5 أرباح، وإنما هي شمس، هي ربح الخمس، مو الربح هي 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 شنو هي من أرباح، وحينما يدفعها هاي 100 إلى أصحاب الخمس كما يقول شيخ صاحب الجواهر، يقول يجب أن يدفع إلى أصحاب الخمس، مو يدفع مو بعنوان الخمس، بعنوان ربح الخمس، بعنوان ربح الخمس مو بعنوان خمس، فلذا ما يقدر يرتب عليها أثار الخمس كما بينا قبل قليل، لأن لو فرضنا أنه كانت مؤنته مساوية لمجموع الأرباح لأن كانت 1000، هنا يقدر يستثنيها وما يرجع 100 إلى أصحاب الخمس، يعني يقول مؤنته 1000 ومجموع أرباح الجال 1000، هذا رأي الشيخ صاحب الجواهر ما يجوز، هذا ما يجوز، وإنما هاي 100 زايدة على أرباح اللي هي 900 يكون يأخذها من رأس ماله وتكون عنده خسارة، رأس ماله ينقص حينئذ من مقدار 100، ما يقدر يقول لي أنه هاي المية أنا مجموع مؤنثي ألف وهاي ألف أخذها من المؤنث، أحتسبها منين؟ من المؤنث. لا، لأنه هاي المية ليست خمسان وإنما هي عبارة عن ربح شنو؟ ربح الخمس، ربح أصبح أصحاب الخمس فيجب دفعه إليهم لا بعنوان أنه شنو أنه خمس. إذا معناه أن الشيخ صاحب الجواهر يقول أن هذا مجموع أرباح ليس هو الهدف. المشكلة مو في أنه ملاحظ مجموع الأرباح ويقع موضوع للتقنيس، أو نلاحظ حر ربح ربح مستقلا موضوعا للخامس. مو القضية مو هاي، يعني القضية ما ترتبط بهذا. لاحظنا مجموع الأرباح ولاحظنا كل ربح على كتر، النتيجة واحدة، النتيجة هي أن لما الشيء تابع له، على رأي شعب الشيخ صاحب الجواهر، لما هو الشيء تابع شنو؟ له، فيجب دفع هذه المئة من الربح الثاني لأصحاب الخمس. وما ربحه المالك في الحقيقة في كل هذه السنة عبارة عن 900، عبارة عن 500 الأولى والأربعمية الثانية. 900 مئة وثمانية مئة من هذه أرجع بالنا لأصحاب الخمس. الله من شيء يقول أن ما يجب أن يدفعه إلى أصحاب الخمس هو عبارة عن 200 شنو؟ لكن 280 مو كلها يدفعها كخمس، وإنما يقول لهم هاي خمس أرباح 180، هاي 100 ربح لخمستهم اللي اشتغلت بها، ربح لهذا الخمس الذي تاجرت به في ضمن أموالي، فيدفع عليهم 280. هذا ما ينافي أي شيء من أن مجموع الأرباح في نهاية السنة يجوز له شنو؟ يحمسها مرة واحدة. لا، مجموع الأرباح، لكن مجموع أرباح، مجموع أرباحها، مجموع أرباح التي يتمكن أن يحتسب منها المؤنة اللي هي عبارة عن 900، أي يتمكن أن يحتسب منها المؤنة. أما المية الأخرى ما يقدر يحتسب منها المؤنة، يقول أنها أن المؤنة إنما تحتسب من أرباح الإنسان نفسه، لأنها تحتسب من أرباح شنو؟ من أرباح الغير. واضحة هذه الملاحظة؟ فهذا الدليل يعني بهالشكل هذا ممكن صاحب الجواهر أن يقول لا، أنا ملتزم من بهذا وليس في ذلك غير في الوصول إلى النتيجة اللي إحنا نقولها، يعني نقولها صاحب الجواهر، وهي الاحتمال الشنو الأول. أما السيد الخوي عندما أيد هذا الدليل أكو ملاحظ عليه، لأنه كأنه خلاف مبنى اللي يقول بأنه الخمس الأرباح تلحق شنو؟ كل ربح ربح بشكل شنو؟ مستقل. إيش رأيه هذا؟ أن الأرباح ما تلحق بالنظرة مجموعية، وإنما يلحق كل ربح ربح بشكل شنو؟ مستقل. هاي النظرة الانحلالية المتقدمة. لعل كلامه هنا ينافي ماذا؟ ما تقدم سابقا. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الاستدلال بمعتبرتي الريان بن الصلب ومعتبرة أبي بصير المتقدمتين اللذين أو اللتين استفدنا منهما كثيرا. كثيرنا يتكرر الاستدلال بهما في موارد مختلفة، من جملة موارد عن موارد استدل بهما على الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال اللي أبرز الشيخ صاحب الجواهر. يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد.